السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. قال الشيخ رحمه الله: الحديث الأربعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل. المطل معناه تأخير ما استحق الأداء. إنسان عليه دين وجاء موعده، وجاء صاحب الدين ليطلب دينه مثلا، فلم يؤده، لم يرد الدين، وليس له عذر في ذلك. هذا هو معنى المطل الذي يقع عليه الوعيد المذكور في هذا الحديث. مطل الغني، مطل الغني، والغني هو من قدر على الأداء، من قدر على الأداء، فعنده الكفاية، عنده القدرة، لكنه يماطل. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. هذا ظلم، لأنه منع لصاحب الحق من حقه، هو الآن يمنع صاحب الحق من حقه، وهذا ظلم. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه، فيجوز لمن له الدين أن يذهب وأن يشكو وأن يتكلم بهذا الأمر ويفضحه، يقول: جاءني فأخذ مني وأكرمته وأعطيته، ثم إنه ماطلني حينما جاء الموعد ومعه يسدد ولم يسدد، يحكي ما حصل. وكذلك يحل عقوبته، يحل أن يعاقبه القاضي ومن له التصرف في هذا الأمر بالعقوبة المناسبة، وهذا كله تنفير عن المماطلة، ينفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخلق الدنيء. فصاحبه لم يعامل بالمثل، لم يعامل بالمثل. والأصل أن الإنسان إذا أحسن إليه إنسان أن يقابل الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مطل الغني ظلم. وهذا في الغني بخلاف العاجز، بخلاف العاجز، فالعاجز كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء. أتبع معناها أحيل بالدين الذي له. لما طلب دينه قال له صاحبه، قال له: إيه، ليس معي، لكن أنا لي على فلان دين، وهذا الدين يوفي دينك أو يوفيه وزيادة، فاذهب إليه واطلب منه، إن شاء الله لا يمتنع. وإذا أتبع أحدكم، يعني أحيل أحيل بالدين الذي له على مليء، يعني على غني، على ثقة، على قادر على الأداء، فليتبع، يعني فليحتل، يذهب يذهب، ما في مشكلة. وهذا من نوع التيسير، فلربما الأول معه المال وليس حاضرا، أو معه المال ولكن لا يتوفر في هذه اللحظة، أو معه ويتوفر ولكن ليس بالصورة التي يمكنه بها الأداء، مجمد بصورة معينة في شكل بضاعة مثلا. فمن باب التيسير إذا أحال على شخص ثالث فلا بأس. وهذا الحديث يدلنا على أن الوفاء بالدين واجب، واجب، يجب الوفاء بسداد الدين. وهنا لم يتكلم الشرع عن صاحب الدين، هل هو غني، هل هو فقير، هل هو محتاج، هل هو مستغني، لا، لم يتكلم عنه، فلا نظر إلى صاحب الدين، إنما هو صاحب مال يريد ماله فقط، هذا كل شيء. وفي هذا الحديث أيضا الزجر عن المطل، وهذه المماطلة من المحرمات، حتى قال العلماء إن فاعله يفسق، فهو كبيرة من الكبائر. ولا شك أن هذا الأمر يدخل ضمن المسائل التي تشيع العداوة وتشيع البغضاء وتوجد النفرة في القلوب والفرقة في الصفوف والمنازعة في النفوس، فلذلك اعتنى الشرع بالنهي عنه. قال الشيخ رحمه الله الحديث 41 عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أهل السنن إلا النسائي. عن سمرة ابن جندب، وهذا من صغار الصحابة، وكان عالما، وكان من أصحاب الإمارات كذلك. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت. على هذه فيها إيجاب، إلزام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجب على اليد ما أخذت، يعني يجب على اليد رد الذي أخذته، فما أخذه الإنسان بأمانة، بإعارة، بإجارة، بأي شكل من الأشكال عليه أن يؤديه. ونلاحظ هنا أن الأمانة والإعارة والإجارة هذه الأشياء كلها مباحة، فكيف لو كانت سرقة، لو كانت غصب، ها، لا ريب أنه يجب عليه أن يرد. قال: حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يجب عليها أن تؤديه، وكذلك هي ضامنة له إلى أن تؤديه. على اليد ما أخذت، يعني على اليد ضمان ما أخذت، حتى تؤديه، حتى ترده إلى مالكه، فهي في يده أمانة، فهي في يده أمانة. وهنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه، فيها أن الحقوق تنقسم لثلاث أقسام. هذه الحقوق التي تكلمنا عنها من أمانة، إعارة، إجارة، غصب، سرقة، هذه الأشياء كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الرد. فأما إذا كان سرقة، إذا كان الغصب، فعلى الإنسان أن يرد الشيء من غير طلب، يرده يرده من غير طلب. حتى السارق الذي قطعت يده في المسروق عليه أن يرد من غير طلب. طيب، وقسم آخر، إجارة أو عارية أو أمانة محددة بمدة، كذلك يردها من هي في يده من غير طلب ولو لم يطلب المالك. وتبقى الأمانات والإعارات والإجارات وغيرها مما لم تحدد فيه مدة، على أن الإجارة لا يصح أن تكون من غير مدة. فليكن المثال بالإعارة، عارية من غير مدة، فهنا لا يجب عليه أن يردها إلا إذا طلبها صاحبها، فتنقسم إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الأقسام: ترد من غير طلب، أو ترد إذا كانت محددة بمدة فترد في المدة عندما تنتهي، أو غير محددة بمدة فلا ترد إلا إذا طلبها صاحبها. ثم قال الشيخ: الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. قضى معناها حكم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، الشفعة ومعناها أن الإنسان إذا كان مشاركا في أرض، مشاركا في دار، مشاركا في بستان، إذا كان مشاركا في شيء من هذه الأشياء العقارية التي لا تنقل، فأراد واحد من الشركاء أن يبيع، فشركاؤه أولى الناس بالشراء منه، لا يجوز له أن يتخطاهم ويذهب يبيع لغيرهم، فإذا فعل قام عليه أولئك الشركاء فاشتروا منه بما باع وأخرجوا هذا المشتري. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني فيما هو باق على الشركة، في كل ما هو باق على الشركة، فما زال هذا البيت ملك لثلاثة، أو هذه الدار ملك لأربعة، أو هذا البستان ملك لخمسة، هكذا على المشاع بينهم، على المشاع بينهم، فهو ملك لهم جميعا، لم يقسم، لم تحدد الأنصباء، لم يفرز يقال هذا ملك فلان وهذا ملك فلان وهذا ملك فلان، لا، ما زالوا شركاء في كل جزء من أجزاء المكان. فهذا الذي لم يقسم فيه الشفعة بخلاف ما تمت قسمته بالفعل. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في العقار الذي لم يقسم بعد. لماذا؟ لأننا لو قسمنا لم يصيروا شركاء، إنما صاروا الآن جيرانا، صاروا جيرانا ولم يصيروا شركاء. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود يعني وضعت حدود بين كل شريك والآخر، فأفرزنا لهذا حقه وأفرزنا لهذا حقه، وصرفت الطرق يعني بينت الطرق، بينا وضعنا طريقة. قال: فلا شفعة، فلا شفعة، يعني انتهت مسألة الإيه؟ الشفعة، ويجوز لكل واحد من أصحاب هذه الحقوق أن يبيع للجار أو يبيع للغريب كما يشاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يقال له الحديث الرباني والحديث الإلهي والحديث القدسي، وقد أشرنا إلى شيء من معانيه فيما مضى. أنا ثالث الشريكين، الشريكين الخليطين، وليس المقصود اثنين، لكن هذا أقل الشركة. فكذلك لو كانوا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، فالله تبارك وتعالى معهم. أنا ثالث الشريكين، يعني معهما بالحفظ، معهما بالبركة، معهما بإيجاد الخير في معاملتهما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فالشركة مبنية على الأمانة، الشركة مبنية على أن يرعى كل واحد من الآخر من الشريكين مال الآخر كما يرعى ماله. هذا الأصل. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. يعني هنا زالت البركة، زالت البركة، أزال الله تبارك وتعالى عنهما الخير، وأزال عنهما الحفظ. وهذا الحديث فيه إشارة طيبة جدا إلى استحباب الشركة، كأن البركة منصبة من الله تبارك وتعالى في الشركة، بخلاف ما إذا كان الشخص منفردا. وقد رأينا بعض الصالحين إذا لم يجد شريكا يجعل له شركاء من الفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين والمساكين وطلاب العلم، فينزل الله تبارك وتعالى البركة في ماله وعمله. فالشركة البركة فيها من أين؟ البركة فيها والله أعلم من أن كل واحد من الشريكين يسعى في إدخال السرور والفرح والغبطة على الآخر، على صاحبه. هذا يعين هذا، وهذا يعين هذا، وهذا يسر بمكسب هذا، وهذا يسر بمكسب هذا. كل واحد منهما حريص على أن يسعد هو وصاحبه، أن تدخل الغبطة بينهما، فكأن كل واحد منهما ساع في عون صاحبه. وفي الحديث: والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أو ما كان العبد في عون أخيه. فكأن الشركة باركها الله تبارك وتعالى من هذه الجهة. فأما إذا خان واحد انتهت البركة، فإذا خانه خرجت من بينهما. فيه زيادة، زيادة مرعبة في بعض روايات هذا الحديث: خرجت من بينهما وجاء الشيطان، يعني دخل الشيطان بينهما. وربما يتبادر إلى الذهن سؤال: إذا خان أحدهما فما ذنب الآخر؟ الآخر ماذا فعل؟ لأن الله تبارك وتعالى حينما خرج هنا من بينهما، حينما خرج فلا شك تضرر الأول وتضرر الثاني، فكأنها والله أعلم دعوة إلى أن يبقى كل واحد من الشريكين على فطنة، وعلى أن يكون أساس هذه المعاملة الأخلاق، الإيمان، كما في حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وكذلك في معاملة ومخالطة ومشاركة الصالحين، كما في حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. فكأن والله أعلم شيء من التحفيز حتى يكون الإنسان على أهبة الاستعداد لهذا الأمر من قبله وأثناءه. قال الشيخ رحمه الله 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، فعمل الميت ينقطع بموته، ينقطع تجدد الثواب له، إلا من 3، إلا في هذه الأشياء 3: صدقة جارية لأنه كان السبب فيها، أو علم ينتفع به لأنه كان معلمة أو السبب فيه، أو ولد صالح يدعو له لأنه كان السبب في وجوده. هكذا الإنسان تسبب في هذه الأشياء، ولذلك هذه 3 يمكن أن تتسع، كما ورد في حديث آخر: 7 من الأعمال يجري أجرهن على صاحبهن بعد موته. 7، فالأعمال يمكن أن تتوسع بالنظر إلى نوع الصدقة ونوع العلم، أو إلى العالم الذي قام بالعلم، أو الذي ساعده على هذا العلم بنوع من أنواع المساعدة، فلعله كان السبب في تعليمه، أو لعله كان المهيئة للدار التي يعلم فيها، أو للكتب وفرها، وفر الكتب التي يعلم منها، ونحو هذا من الأدب، أو ولد صالح يدعو له. قال: صدقة جارية. صدقة جارية، والصدقة الجارية يا إخوة هي الوقف، الصدقة الجارية هي الوقف، فعين الصدقة موجود لا يستهلك، يعني ليس مالا، ليس مالا، ليس شيئا يستهلك مرة وانتهت، لا، هو عين موجودة، مثل دار، مثل أرض، مثل بستان، مثل مسجد، مثل هكذا، فالعين موجودة، العين موجودة، نهر، شجرة، العين موجودة، ونفعها جار، نفعها مستمر دائم. فهذا معنى الإيه؟ معنى الصدقة الجارية. والناس يتفننون في الصدقات الجارية ب3 أشياء: ينبغي أن يحرص على ما يطول أمده، وينبغي أن يحرص على ما يعم نفعه، وينبغي أن يحرص على ما تشتد الحاجة إليه. هذه 3 أمور في مسألة الصدقة الجارية مهمة، وإن يكن من شيء مهما أيضا فهو أن يحرص الإنسان على أن يفعل ذلك بنفسه في حياته، وأن يرعاه أثناء وجوده، حتى وأن يؤسس لنظام معين يستمر به هذا الشيء بعد وفاته. قال: أو علم ينتفع به، وهذا فيه إشارة إلى فضيلة العلم، وفيه إشارة إلى الحث على الزيادة والكثرة، الاستزادة والاستكثار منه، وحث على توريثه، فرغيب فرس الإنسان هذا العلم، علم ينتفع به، ينتفع به الناس من خلال الكتب المصنفة، أو من خلال الكتب الموقوفة أو من خلال الخطب والدروس التي تبث وتعطى وتسجل وتكون مثلا في تطبيق ونحو هذا. يتفنن الإنسان في نشر علمه، ولذلك ليس من الصواب أبدا ما يقول الناس من أن الإنسان إذا يعني حرص على أن ينتشر علمه وأن يشيع أثره وعلى أن ينتفع أكثر الناس من علمه أنه يرائي بهذا. لا، لما يرائي؟ لماذا نقول يرائي؟ والرياء هذا إنما يعود إلى الإيه؟ إنما يعود إلى النيات. الرياء هذا اطلاع الله تبارك وتعالى على النية، نطالبه نعم بتحسين النية لكن لا نقول يرائي. قال: أو ولد صالح يدعوه. وهذا فيه فضيلة الزواج، يتزوج الإنسان رجاء أن يرزقه الله تبارك وتعالى الولد الصالح. وأيضا فيه فضيلة أن يربي الإنسان ولده تربية حسنة، وفيه إشارة إلى أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة والعلم وهكذا. فهذا حديث فيه فوائد عظيمة جليلة كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى خيره. قال الحديث 45: عن أسمر ابن مدرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. عن أسمر ابن مدرس، وهذا صحابي وهو من قبيلة طي، ولذلك هو أسمر ابن مدرس الطائي، وهو أخو عروة ابن مدرس، وله هذا الحديث فقط، له هذا الحديث فقط، ليس له في السنة النبوية سوى هذا الحديث. عن أسمر ابن مدرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. الأشياء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما هو ملك للناس، ملكهم الله تبارك وتعالى إياه بوسيلة من الوسائل، ملكهم إياه بشراء، ملكهم إياه بهبة، ملكهم إياه بميراث وهكذا. فما هو ملك للناس، والآخر ما هو على المشاع، حلال مباح، حلال مباح. فمثل الماء، مثل الكلأ، مثل الحطب وغيرها من الأشياء المباحة، فإذا إنسان جمع بعض الحطب، إنسان نزح بعض الماء، إنسان جمع بعض الكلأ، هذا مباح وقد سبق إليه فصار ملكا له، لا ينبغي أن ينازعه أحد فيه. وكذلك كل المباحات التي تبقى على إباحتها فتصير ملكا لمن يسبق إليها، صار فهو له، يعني صار ملكا له، صار ملكا له. طيب، وبقية الأشياء؟ لا، بقية الأشياء باقية على ما هي عليه، ملك للناس جميعا. فكأن هذا نوع من أنواع الإيه؟ التنظيم لمسألة التملك لما لم يكن ملك من الأشياء المباحة. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 46: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. عن ابن عباس، وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي، وابن عباس هو ابن عم النبي. وعبد الله أحد الصحابة المكثرين لرواية الحديث، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل واحد نصيبه من الميراث كما شرعه له الله تبارك وتعالى. والمواريث توزع بأحد ثلاثة أسباب: إما عن طريق الزوجية، الزوج، الزوجة، ولكل واحد منهما أنصباء. هذه الأنصباء بحسب الأحوال، حسب من معه من الورثة. كذلك من الأسباب القرابة، كما يرث الأب والأم والابن والابنة والأخ والأخت ونحو هذا، فهؤلاء أقارب يرثون بالقرابة. يبقى إذن الزوجية، اثنين القرابة، ثلاثة الولاء. فإذا كان للشخص عبد أو أمة ثم أعتقه فيبقى بينه وبينه الولاء. فإذا مات هذا العبد وترك مالا وليس له من ورثة من قرابة أو زوجية، فإن المولى وهو السيد السابق يأخذ من الميراث نصيبه. على تفصيل في كتب الفقه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. إذن الفرائض معناها الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى، وهذه الأنصبة المقدرة العلماء لهم فيها طريقة حسنة ظريفة يقولون فيها: الربع والتلت، الربع والتلت، ونصف كل وضعف كل. هذه الأنصبة المقدرة في كتاب الله: ربع ونصفه وهو الثمن، وضعفه وهو النصف، والثلث ربعه نصفه وهو السدس، وضعفه وهو الثلثان. فإذا الربع والثلث ونصفهما وضعفهما. ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني بمن يستحقها. وهذا الإلحاق على وفق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء ليس فيه دخل لبشر على الإطلاق، كما قال الله تبارك وتعالى: فريضة من الله، وكما قال: تلك حدود الله. فهذه أمور بينها كتاب الله، وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها كذلك إجماع المسلمين وفقهاؤهم. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، يعني بعد الفرائض، بعد الفرائض، فنحن نقسم الفرائض الموجودة بحسب أصحاب الفرائض. فإذا أخذ أصحاب الفرائض وبقي شيء، هنالك ميراث بعد الفرائض، القوم الذين يأخذون فريضة معينة في البداية ثم تكون العصبة. هناك من يرث بالعصبة، ليس له نصيب مقدر، ليس له نصيب مقدر، كمثل الابن ليس له نصيب مقدر، إنما بعد ما يرث أهل المواريث يأخذ هو ما بقي. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، يعني فما بقي بعد الفرائض، ما تركت الفرائض، ما تبقى بعد أصحاب الفرائض، فهو لأولى رجل ذكر، يختص به الذكور دون الإناث، الذكور دون الإناث، لأن العصبة تكون من الذكور. طب إذا كان عندي أكثر من ذكر فيقدم الأولى، الأولى معناه الأدنى، الأقرب، الأقرب في النسب إلى الميت. ولنضرب لذلك مثلا: مات شخص وترك ورثة كالتالي: بنت، أخ، عم. الميت مات وترك بنتا، وترك أخا، وترك عما. فنبحث أولا عن أصحاب الفرائض. العم ليس من أصحاب الفرائض، البنت من أصحاب الفرائض، الأخ ليس من أصحاب الفرائض، فنعطي من معنا من أصحاب الفرائض فريضته. البنت ترث هنا في هذه المسألة النصف، نصف ما تركه أبوها فنعطيها النصف. طب وما تبقى يعطى للعصبة. من معنا من العصبات؟ معنا الأخ ومعنا العم. الأخ من العصبة والعم من العصبة، أيهما أقرب إلى الميت؟ أخو الميت أو عم الميت؟ أخو الميت. فهذا هو الذكر الأولى بمعنى الأدنى والأقرب في النسب إلى الميت، فهذا يأخذ الباقي، هذا يأخذ الباقي وهو نصف التركة الباقي، والعم لا يرث شيئا، والعم لا يرث شيئا. طب لو فرضنا أنهما أخوان أو مجموعة من الإخوة، لا بأس، هم في درجة واحدة ويعطون الباقي هذا بالقسمة فيما بينهم. الحديث 47 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود. عن أبي أمامة الباهلي، أبو أمامة كنية يكنى بابنة له، ولذلك الكنية بالبنت ليست محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى ولا عيبا ولا شينا. عن أبي أمامة الباهلي، واسمه فضي ابن عجلة، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مشهورة مشهودة. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. الله تبارك وتعالى بين نصيب كل إنسان ونص عليه في آيات المواريث مباشرة أو في أحاديثها بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التفصيل أو على سبيل الإشارة التي يفهمها الأئمة الفقهاء. فالله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان نصيبه الذي يستحقه، الذي فرضه الله تبارك وتعالى له. فلا وصية لوارث، لا ينبغي أن يتدخل الناس بقلوبهم أو عقولهم أو آرائهم وأهوائهم في هذه المسألة. فلا وصية لوارث. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الورثة كل واحد منهم أخذ حقه الذي له، فلا ينبغي أن ينتقص شيء من التركة لتعطى لواحد من الورثة، ومعنى ذلك أنه ينقص هذا الحق من الورثة الباقي. فمن أجل حقوق سائر الورثة لا ينبغي أن يخص الميت وارثا من الورثة بشيء. فلا وصية لوارث. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبطل الوصية إذا كانت لوارث، اللهم إلا إذا، كما ورد في بعض روايات هذا الحديث: فلا وصية لوارث إلا بإذن الورثة. والله لا بأس، هي حقوقهم ويتصرفون فيها كما يشاءون، فإذا رأوا أن يتنازلوا عن هذا لواحد منهم هو الذي وصى له هذا الميت لا بأس. وهنا 3 مسائل. المسألة الأولى هي أنه لو أن هذا الميت جمع الورثة أثناء حياته وقال لهم: أنا أحب أن يأخذ فلان البيت الفلاني أو الأرض الفلانية، ثم يتقاسم معكم في الباقي، يأخذ نصيبه مثلما تأخذون، وأخذ موافقتهم على هذا، والله بقى وافقوا ساعتها مجبرين أو مستحين أو مكرهين أو برضاهم لا بأس، المهم أنه أخذ منهم الموافقة. فهل هذه الموافقة تسري على ما بعد الموت؟ الإجابة لا، لا تسري. يلزم بعد موت فلان هذا المورث أن يسأل أولئك الورثة مرة أخرى: هل تجيزون هذه الوصية أم لا؟ فمن يجيز نمضي الأمر وننفذه في نصيبه، ومن لا يجيز معناها انه تراجع عن كلامه السابق فله الحق في ذلك. يمكن كلهم يتراجعوا يبقى لا تنفذ الوصية، ممكن كلهم يوافقوا فتنفذ الوصية كاملة، ويمكن أن يراجع بعضهم، يتراجع بعضهم ويرضى بعضهم، تنفذ في حق من يرضى ولا تنفذ في حق من يأبى ويرفض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فلا وصية لوارث، دي معناها الوارث الذي يرث بالفعل وليس من هو في ورثته ربما يأخذ وربما لا، يعني في بعض الورثة يحجب حجب نقصان، ومن الورثة من يحجب حجب حرمان كما قلنا الآن في العم حجب حجب حرمان، تمام؟ ففي هذه الحالة لو أوصى لهذا الذي يحجب يعلم أنه يحجب لا بأس، تمام؟ فلا وصية لوارث. المسألة الثالثة، هذه الوصية على خطر، ممكن تنفذ وممكن ما تنفذش، مع أن الوصية المقصود بها نوع من أنواع التبرع، من أنواع التوصل إلى ثواب وخير، فلذلك نوجه الإنسان الذي يريد أن يوصي إلى أن يوصي إلى من يكون فعلا في إعطائه الخير. أما أن يعطي واحدا من الورثة دون الباقين، خاصة إذا ذهب إلى المحكمة وكتب ذلك، أو إلى الشهر العقاري ووثق ذلك، أو إذا كتب به ورقة وأعطاها لآخرين أمانة تسلم بعد موته، وهذه الأشياء مما تدخل الضغائن بين الإخوة وبين الورثة وبين المستحقين. هذه أنقصت بعض الناس حقوقهم وزادت البعض الآخر، وهو الموصى له على غير حق زادته من حقوق الآخرين. فهذا ليس باب خير، هذا ليس باب تبرع وتطوع وطلب ثواب، إنما هذا باب إفساد، فلذلك ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم. ما معنى حق على الله؟ وهل يجب أصلا للعباد حق على الله؟ لا، هذا نوع من أنواع الترتيب في الكلام، أسلوب من أساليب الكلام، من أساليب التعبير التي كانت العرب تستعملها، وهو نوع من أنواع الفضل والكرم من الله تبارك وتعالى. معناه ثلاثة، ثابت، هذا معنى كلمة حق، ثابت عند الله عونهم وإعانتهم. ثلاثة حق على الله عز وجل مساعدتهم، فالله تبارك وتعالى أثبت ذلك عنده. أو يكون المعنى ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم، يعني وعدهم بهذا كما في هذا الحديث، وهذا متحقق لهم لن يتخلف. ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب، المكاتب هو الرقيق، العبد، الأمة تأتي إلى سيدها، أو يأتي العبد إلى سيده ويقول له: كم تريد ثمنا لي أسدده بعملي وتعتقني؟ فيقول له: أريد كذا، فيقسم على أقساط، ويذهب هذا العامل فيعمل ويحصل ويسدد، أو يسعى عند الناس من يسدده، والمتبرعين المتطوعين والمعتقين، وفي النهاية يحصل على الإيه؟ يحصل على حريته. المكاتب وهو فضل عظيم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني معناه أيضا ندب إلى مساعدتهم ومعاونتهم على ذلك. المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف. إنسان متزوج إنسان يريد عفوا أن يتزوج، وما يريد من الزواج إلا العسل. كسره حالة العزوبية، فيريد أن يتزوج ليستعف. وكذلك المجاهد في سبيل الله، المجاهد الذي يجاهد بما يتيسر له من الأسباب والأدوات والآلات، كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، فهذا ييسر الله تبارك وتعالى له وسيلة الكتابة، وسيلة الأداء. والمتزوج يريد العفاف، يريد العفة عن الحرام، عن الزنا، فالله تبارك وتعالى ييسر له أسباب النكاح. والمجاهد في سبيل الله كذلك ييسر الله عز وجل له طريق النكاية في غيره من الإيه؟ في عدوه من الكفار. وهذه الأمور الثلاثة: الأداء، النكاح، الجهاد، أمور شاقة، ولذلك أعان الله تبارك وتعالى أصحابها. الحديث التاسع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة، يعني يحرم بسبب الرضاعة. والرضاعة أو الرضاع أو الرضاعة الثلاثة: اللبن ينزل من الثدي ويمصه الرضيع. معنى الرضاعة في اللغة مص اللبن من الثدي، ومعناها عند الفقهاء مص الرضيع اللبن في وقت مخصوص، في وقت مخصوص من آدمية، من آدمية. فله إيه؟ له تفصيله بحيث إنها آدمية، وله تفصيله أو تعميمه من حيث أنه لا يلزم أن يكون من الثدي مباشرة، وله تخصيصه في أنه في وقت مخصوص ليس في كل وقت وهو دون الحولين، وهكذا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني ما يحرم من الإيه؟ من النسب. فكل المحرمات من جهة الولادة كذلك يحرمون من جهة الرضاع. وهذا الحديث فيه دليل على أو فيه فوائد كثيرة، فيه دليل على أمور كثيرة. ففيه دليل على أنه إذا رضع إنسان من إنسانة يحرم عليه نكاحها، يحل له نظرها، يحل له أن يخلو بها، يحل له أن يسافر معها. هذه الأمور، فهو يحرم أشياء مثل النكاح وهو النكاح، ويحل أشياء مثل النظر والخلوة والمسافرة، لكن لا يحل كل شيء، لا يصير مثل النسب في كل شيء. فمثلا لا يترتب عليه الميراث، مثلا هي لا ترثه وهو لا يرثها. وكذلك إن احتاجت لا يجب عليه وجوبا شرعيا أن ينفق عليها، وهو إذا احتاج أو في صغره هذا لا يجب عليها أن تنفق عليه. فهما كالأجنبيين في بعض الأحكام، وكالأقارب في بعض الأحكام الأخرى. هذه مسألة. كذلك من المسائل مما فيه في هذا الحديث دليل عليها، على أن الرضاع ينشر حرمة بين الرضيع وأولاد المرضع. فإذا رضع محمد من هند، صار كما أن هند، كما أن هند صارت أمه، كذلك إخوان
ها كذلك ايه ابناؤها صاروا اخوته، يحرم عليه هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاء. يبقى يتزوج من بنتها؟ لا. يتزوج من بنتها؟ لا. طب اذا كان العكس، بنت رضعت من بنت، رضعت من ام، من واحده، من انسانه، كذلك لا تتزوج بالايه؟ بالابناء. ومن الشائعات الغريبه عند الناس انهم يقولون هو الكبير ولا الصغير؟ الكبير ولا الصغير؟ اصلا مش فارقه الكبير والصغير. فلو ان ولدا رضيعا رضع من ام، هذه الام لها اولاد كبار واولاد صغار واولاد كانوا يرضعون مع هذا الولد، الكل محرمون عليه، الكل حرام عليه. مش الكبيره لا ما تحرمش عليه، اللي قده تحرم عليه، الاصغر منه تحرم عليه، لا هذا التفصيل غير صحيح. فانتشار الحرمه في المرضعه، وانتشار الحرمه كذلك في سبب هذا اللبن وهو الفحل، وهو الرجل، ها يسميه العلماء الفحل، صاحب اللبن كذلك. هذا كله مما ينبغي أن يعتني الناس بالسؤال عنه، ينبغي أن يعتني الناس بالسؤال عن هذه الايه المسائل. لأن مثلا هنا الزوج بقى أبوه، فيحرم على الرضيع أصول هذا الأب وفصوله وإخوته وإخوانه، يحرم عليه مش بس التي أرضعت، لا وزوجها صاحب اللبن كذلك. فلو هي بنت يحرم عليه يتزوج منها، ويحرم على إخوانه أن يتزوجوا منها، ويحرم على أبنائه ولو من زوجة أخرى أن يتزوجوا منها، وهكذا. فدي مسألة من المسائل التي تحتاج إلى أن يتعلمها من عنده نوع من هذه الأنواع مما حصل فيه رضاع، لا يسأل بدقة في هذا الأمر. الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبغض الرجل امرأته لسبب من الأسباب وعنده أسباب أخرى تجعله يحبها. لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، ينبغي ألا يبغضها، ينبغي ألا يبغضها إذا وجد فيها خلقا يكرهه، فقد وجد فيها خلقا يحبه أو يرضاه، وهكذا. يعلمه الشرع حسن العشرة، يعلمه الشرع أن يزن بالعدل، ويعلمه الشرع أن يحق الحق، أن يحق الحق وألا يفرط في مسألة الإيه؟ مسألة الكراهية. فما من إنسان إلا وفيه، ما من إنسان إلا وفيه، وما سمي الإنسان إنسانا وما جعل البشر بشرا ها إلا لأن طبيعتهم هكذا. كل بني آدم خطاء ففيه العيوب، كما أن الزوج نفسه فيه العيوب. فلماذا يعني إذا كره خلقا طلق، أو كره خلقا اعتزل أو هجر، أو كره خلقا فارق؟ لا شك أنه يعني يحتاج إلى مسألة دي. فهذا فيه حث على الاعتدال في رد الفعل. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. والعلماء لهم مؤلفات بعنوان حسن العشرة أو عشرة النساء، هذه يعني مؤلفات كثيرة، منها كتاب كامل للإمام النسائي رحمه الله صاحب السنن اسمه عشرة النساء. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث الحادي والخمسون عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. متفق عليه. عن عبد الرحمن بن سمرة وهو من الصحابة الفاتحين رضي الله عنه، شهد فتوح العراق وكان سببا في فتوح بلاد بأكملها، سجستان وغيرها فتحت على يديه رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الولاية، ويدخل في الولاية كل مسألة من مسائل الحكم، الحسبة، الحكم، القضاء، كل هذه الأمور. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني لا تسأل وتقول: يا فلان ولني كذا، استعملني على كذا. قال: فإنك إن أوتيتها، يعني بعدما طلبتها، وكلت إليها، صرفك الله تبارك وتعالى إليها وحرمك معونته. وإن أوتيتها من غير مسألة، رأوا فيك الأهلية، دعوك وأعطوك إياها، قالوا: تولى الأمر الفلاني، فتوليته. في هذه الحالة الله تبارك وتعالى وعدك بهذا الوعد، أعنت عليها، يسددك الله ويوفقك الله ويؤيدك الله. وهذا ربما يشكل عليه أن سليمان عليه السلام قال: هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، فطلب الملك. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فالعلماء أجابوا عن هذا بعدة أجوبة. طبعا لا يخفى في البداية أن يوسف نبي، وأن سليمان نبي، وأنهم معصومون من الوقوع في الكائر، وأنهم مؤيدون بحفظ الله تبارك وتعالى، ومعهم الكتاب وهم حريصون على العمل به، وهم معصومون من الشيطان. فالمسألة في البداية خارجة عن المناقشة من هذه الجهة، لكن على كل حال يمكن أن يقاس على فعل سليمان وعلى فعل يوسف لمن يخشى ضياع عمل من الأعمال بالذهاب إلى من لا يستحقه، أو يرى أنه لا يجيده ويتقنه ويؤدي فيه كما سيؤدي فلان هذا، ووثق من نفسه ومن أمانة نفسه. إن كان كذلك فنعم، وهذا جواب من الأجوبة التي أجاب بها العلماء على المسألة من بعد ما قالوا إن يوسف وسليمان أنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في معنى الحديث الأول أو في معنى الشق الأول من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه. كان هذا هدي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا حلفت على يمين، يجوز الحلف، يجوز، وإن كان الأولى ألا يحلف الإنسان كل شيء كده يحلف يحلف، لا، واحفظوا أيمانكم، من معانيها ألا تحلف كثيرا. وكذلك: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش كل شوية تحلف، هذا أيضا من معانيها. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، بعدما حلفت على شيء وجدت أن هذا الشيء، لا، التمسك به غير صحيح، غيره أفضل منه، حلفت ألا تفعل وظهر لك الفضل في الفعل، الخير في الفعل، أو حلفت أن تفعل وظهر لك الخير والفضل في ألا تفعل، يعني في عكس اليمين. قال: فأت الذي هو خير، اعمل الإيه؟ الخير. وهذا على سبيل الاستحباب، يستحب لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الخير حتى لو كان عكس اليمين. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى، وهو المعنى الأصلي للآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما تقولش أنا حلفت وبذلك تفوت المعروف أو تفوت الخير. لا، ما تقولش أنا حلفت وتجعل اليمين حجة مبرر، لا. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الخير وأكفر عن يميني. وقوله: فأت الذي هو خير، قلنا إنه على سبيل الاستحباب، ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع ضمام بن ثعلبة أو غيره في الحديث الذي مر معنا: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص، على الرغم من أن الزيادة أفضل، الزيادة على الفرائض بفعل النوافل أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له كفر عن هذه اليمين لتفعل الخير، لا، تركه. فمعنى هذا أن ذلك ليس بواجب، وإنما هو مستحب. الحديث 52. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر، نذر قال لله علي أن أفعل كذا. مثلا من نذر، يعني أوجب على نفسه ما ليس بواجب، أن يطيع الله فليطعه. الطاعة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة. فإذا إنسان نذر واجبا أو نذر مستحبا فليطعه، يعني فيلزمه أن يطيع الله تبارك وتعالى. نذر الواجب كمثل أن ينذر الإنسان إذا أذن الأذان لصلاة من الصلوات: فلله علي أن أصلي في أول الوقت. طبعا ما ينفعش أنه ينذر أن يصلي، هو الصلاة أصلا واجبة بالشرع فلن تجب بنذره، يبقى نذر لغو ده. لكن لا، هو هنا ألزم نفسه شيئا آخر، فهذا إيه؟ هذا يلزمه أن يفي بذلك. من نذر أن يطيع الله، أو مثلا في مستحب نذر أن يصوم 3 أيام من شهر كذا، فهذا إيه؟ هذا فليطعه، يعني واجب عليه أن يفي به. والله تبارك وتعالى قال: يوفون بالنذر، فجعله من صفات الأبرار. لكن ليأخذ كل منا باله من مسألة، وهي مسألة أن النذر إذا كان نذرا معلقا على فعل شيء، نذر مجازاة، اعمل لي أعمل لك، ها، كما يقولون، يعني لله علي إذا نجحت أن أفعل كذا، لله علي إذا جاء العمل الفلاني أعمل كذا، إذا دخل لي المال الفلاني هعمل كذا. لا، هذا هو الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في قوله: إن النذر ليس بشيء، إنما يستخرج به من مال البخيل، إنما يستخرج به من مال البخيل. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ها، فلا ينبغي للإنسان في نذر النذر المعلق على حصول شيء ده، ها، لا يعمل، إنما يتصدق، وبعد الصدقة يطلب من الله تبارك وتعالى بحق هذه الصدقة، أو يطلب من الله تبارك وتعالى يتوسل بعمله الصالح في هذه الصدقة، أن الله تبارك وتعالى ييسر له كذا ويحصل له كذا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينذر المعصية. إذا نذر المعصية فلا تنعقد إجماعا، لا تنعقد. ها، ف النذر في معصية كأنه يعني يلغو، فصاحبه منهي عن الوفاء به، منهي عن الوفاء به، ولا تجب عليه فيه كفارة، ليس عليه فيه كفارة. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.